دراع جديدة كتاب العقيدة الدراسية شرح الشيخ أحمد على العقيدة الدراسية اسمها تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. التعليقات الأثرية على العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
تعريف فضيلة الشيخ أحمد بن
حليم. قال الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى الحمد في العقيدة الوسطية: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أذكر هذا الكتاب كتبته وأنا في جدة. كنا راجع مستشفى المستشفيات، هذا قبل في 15 سنة وأكثر، 20 سنة كين 20 سنة تقريبا. فأذكر أنا كان مستأجر في شارع فلسطين، كان معي كمبيوتر وأكتب
كتبه كاملا
في جدة. بدأت أكتب يعني
هذا من بركة جدة،
بركة جدة يعني.
قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الشيخ العلامة مفتي الجنوب أحمد بن محمد أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي رحمه الله تعالى في التعليقات الأثرية على العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، قال رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب
لا بس في تكملة ابن تيمية، قال ابن تيمية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو أهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشيخ أحمد بن رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه العقيدة كانت إجابة على سؤال ورد على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مدينة واسط، وهذا سبب تسميتها بالعقيدة الواسطية حسب ما علمنا. كتب هذه العقيدة ما بين صلاة العصر والمغرب، ولذلك فإن بعض المدرسين يقول للطلاب حينما كانت هذه العقيدة مقررة عليهم في السنة كاملة، وبعضهم يرسب فيها، فيقول لهم بعض المدرسين: هذه العقيدة كتبها مؤلفها ما بين العصر والمغرب، وأنتم تجلسون فيها سنة كاملة والبعض منكم لا ينجح.
بس يا شيخ في سؤال هنا.
توفيق من الله، فتح من الله. يعني
ابن تيمية ذكر عقيدة الواسطية وذكر الأصفهانية وذكر التبوكية، فالبعض يقول يعني هل كل منطقة لها عقيدة مختلفة؟
لا بس يعني كتبها في هذا المكان اللي ونزل فيه،
بس المكان
لا العقيدة واحدة، عقيدة أهل السنة لا تختلف.
قال رحمه الله تعالى قوله، قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: فهذا اعتقاد فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال الشيخ أحمد نجم رحمه الله تعالى: أقول هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. قوله: وهو الإيمان بالله. أقول، قال أحمد النبي الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى: أقول إن الإيمان بالله منه الإيمان بوجوده أولا وأنه صلى الله عليه وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون والمتصرف فيه، والأدلة على ذلك كثيرة، فقد عرض القرآن منها أدلة كثيرة بأساليب متعددة، كقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وكقوله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وكقوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وكقوله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وثانيا الإيمان بوحدانيته في الألوهية وأنه هو المتصرف في هذا الكون، وأن العباد كلهم عاجزون عن أن يجلبوا لأنفسهم نفعا أو أن يدفعوا عنها ضرا، كما يقول سبحانه وتعالى بعد ذكر عظمته وقوته وقدرته على تصريف هذا الكون والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وكقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وكقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، وثالثا الإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة إيمانا بها وبما دلت عليه في اللغة العربية من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، وهذا كلام مجمل، وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سيتكلم عن هذا الموضوع كلاما وافيا فيما بعد. قوله وملائكته أي الإيمان بأجناسهم، فمنهم حملة العرش، ومنهم جبريل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالأرزاق والنبات، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ومنهم خزنة النار، إلى غير ذلك من أنواع الملائكة، وأعدادهم لا يحصيها إلا الله الذي خلقهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. قوله وكتبه الكتب هي الكتب المنزلة على الأنبياء كصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل موسى وإنجيل عيسى عليهم الصلاة والسلام، والقرآن هو آخر كتاب أنزل من عند الله وهو المهيمن عليها، فنؤمن بالكتب الأولى إجمالا ونؤمن بكتابنا القرآن إيمانا مفصلا بكل ما جاء فيه. قوله ورسله، الرسل عددهم كثير، يقال إنهم 310، وأشرفهم أولو العزم وهم نوح وإبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، فنؤمن بالرسل المتقدمين إجمالا ونؤمن برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا مفصلا في كل ما جاء به. قوله والبعث بعد الموت، أي نؤمن بيوم القيامة وأن الله عز وجل سيعيد هذه الأجساد ويجزي كل منهم بما عمل. قوله والإيمان بالقدر خيره وشره، أي بأن كل المقادير من الله سبحانه وتعالى، الخير من الله فضلا والشر منه عدلا، قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال المؤلف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا قال رحمه الله تعالى، هذا قد تقدم الكلام عليه في قولنا. وثالثا الإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة إيمانا بها وبما دلت عليه في اللغة العربية من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تحريف. التحريف هو تغيير الشيء عما يراد به، مأخوذ من الانحراف، وهو الالتفاف، وهو ينقسم إلى قسمين: الأول تحريف اللفظ، الثاني تحريف المعنى. فمثال تحريف اللفظ أن يقال بدل استوى استولى، والتأويل هو تأويلها باللازم، وهو التحريف للمعنى، وهو كثير عند الأشاعرة كتأويلهم المحبة بالإكرام والبغض بإرادة الانتقام وما أشبه ذلك. والتعطيل معناه نفي صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى ادعاء للمشابهة لها. والتكييف هو أن تذكر الكيفية في صفة الله سبحانه وتعالى في صفة الله عز وجل، علما بأن السلف رحمهم الله يؤمنون بالصفة على معناها الذي تقتضيه في اللغة العربية، ولكنهم يفوضون كيفيتها إلى الله سبحانه. فمثلا صفة الاستواء، لما سئل مالك بن أنس رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فكيف استوى، فقال مالك: الاستواء معلوم.
أنا عند العرب
الاستواء ما قال، فقال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي أن الاستواء في اللغة العربية معناه معلوم وهو العلو والاستقرار، لكن الكيفية مجهولة لا يعلمها العباد، بل يعتبرون السؤال عنها بدعة. ولهذا قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء أخرجوه فأمر به فأخرج.
أكس عليها قضية الصفات.
فالسلف الصالح رحمهم الله يؤمنون بالصفات على ما يقتضيه المعنى في اللغة العربية، ويفوضون الكيفية، فالكيفية لابد أنها واقعة ولكن لا يعلمها إلا الله. وفي هذا المعنى ألف أحد المشايخ رسالة، وهو الشيخ رضا نعسان صهر الشيخ الألباني على ابنته، وكانت هذه رسالة ماجستير له في جامعة أم القرى، وقدم لها الشيخ بن باز رحمه الله. كذلك ينزهون الله عن التمثيل، لأن التمثيل مقتضٍ للتشبيه، فمن قال استوى مثل استوائي فهو مشبه. ومعلوم أن الأشاعرة يؤولون الصفات باللازم منها، فمثلا يقولون في قوله تعالى والله يحب المحسنين أي يكرمهم، علما بأن المحبة صفة لله عز وجل، والإكرام هو فعل الله عز وجل بعباده المؤمنين، إذ إنه يكرمهم بالثواب والجنة، فيكون الإكرام من لازم المحبة، ففسروا المحبة به. فهذا تفسير باطل، والذي حملهم على هذا التأويل هو الذي حمل الجهمية والمعتزلة على التعطيل، حيث زعموا أنهم ينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، والحقيقة أن الاتفاق في اسم الصفة لا يقتضي الاتفاق في حقيقتها. فمثلا إذا قلنا بأن الله حي والمخلوق يسمى حيا أيضا، فهل الاتفاق في اسم الحي مقتضى للاتفاق في حقيقة الحياة بين الخالق والمخلوق؟ الجواب لا، فحياة الله عز وجل غير حياة المخلوقين، إذ إن حياة الله عز وجل لم يسبقها عدم ولم يتبعها فناء، ولا يحتاج إلى من يقوم بها، أي لا تحتاج إلى مؤثر يؤثر فيها. أما حياة المخلوق فقد سبقت بالعدم وأتبعت بالفناء، قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهي في ذلك بحاجة إلى موجدها وبحاجة إلى حفظ وجودها، فالله أوجد الخلق فهو الذي يحفظ وجودهم بما شاء. فتبين من هنا أن اسم الحي في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، واسم الحي في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، غير اسم الحي الذي وصف به المخلوق، كما في قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قوله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جمع الله فيها بين النفي والإثبات، فالنفي في قوله ليس كمثله شيء، والإثبات في قوله وهو السميع البصير، فنفى المماثلة بينه وبين خلقه نفيا عاما في كل شيء، فلا مماثلة ولا مشابهة بينه تعالى وبين خلقه. فمن زعم أن من أثبت شيئا من الصفات فقد شبه الله بخلقه فزعمه هذا باطل. ومن زعم أن أهل السنة والجماعة مشبهة فزعمه أيضا باطل، لأن أهل السنة إذا أثبتوا صفات الله عز وجل فإنما يثبتونها على وجه لائق بجلاله تعالى، متصورين هذه الآية التي جمعت بين النفي والإثبات، فنفت المماثلة بينه وبين خلقه، فكل ما يدور في الخيال ويتصور العقل فالله بخلافه ليس كمثله شيء، وأثبت له السمع والبصر في قوله: وهو السميع البصير. فدل هذا على وجوب النفي والإثبات في عقيدة المكلفين، فينفون عن الله النقائص، وتشبيهه بخلقه منقصة في حقه، وذلك لا يجوز. وإثبات السمع والبصر في حقه كإثبات كمالات. قوله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. الإلحاد هو الميل، ولهذا سمي اللحد لحدا، لأنه يمال به عن سمت القبر. فمن حرف كلام الله وحاول تحريف صفاته وشبهها بصفات خلقه فقد ألحد في أسماء الله وصفاته. قوله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، هذه الثلاث منفية عن الله عز وجل. الأول: أن الله لا سمي له، قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، فهذا استفهام إنكاري بمعنى أنه لا يعلم له سمي. الثاني: أن الله لا كفء له، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، فنفى المكافأة بينه وبين خلقه مهما كانوا. الثالث: أن الله لا ند له، والند هو المساوي أو المشابه، فالله سبحانه وتعالى لا ند له لا في ذاته ولا في صفاته. وإذا كان الإيمان بالله إيمانا بالغيب، فإن افتراضات العقول وقياسات الأذهان منفية عنه سبحانه وتعالى، إذ لا تتصور العقول ولا تقيسه الأذهان. فمن أراد أن يستعمل شيئا من ذلك في حق الله تعالى فقد ضل. فلا سبيل إلى معرفة أسماء الله وصفاته إلا من طريق كتابه الذي أنزله ومن طريق رسوله الذي أرسله. أما غير ذلك فلا يمكن لأحد أن يقول شيئا في حق الله عز وجل، ومن فعل ذلك فقد ضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، لأنه لا يستطيع أحد أن يعرف كنها ذاته سبحانه وتعالى إلا ما أخبرنا به عن نفسه. فمن يقول عن الله في وصفه بصفات لم يقلها لا هو ولا رسوله، فإنه يعتبر قد افترى على الله وأوبق نفسه. قوله: وأصدق قيلا وأحسن حديثا، أي أن قيله أصدق،
يعني القيل أعدله، يعني قوله.
وحديثه أحسن الحديث وأعذبه. قال الله عز قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم كلام ربه أنه صدق لا كذب فيه، وعدل لا جور فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقوله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقول ثم رسله صادقون مصد عندنا التشديد
مصدقون
تشديد
مصدقون من غيرهم من أتباعهم.
ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. الرسل صادقون بأنفسهم، مصدقون يعني أن الله عز وجل يوحي إليهم من طريق أمينه جبريل عليه الصلاة والسلام، فما أوحاه الله إليهم وثبت فالواجب أخذه، علما بأن أسماء الله عز وجل لابد أن تكون حسنى. فما وصف الله به لكنه عري عن كونه متصفا بالحسنى، فإنه لا يوصف به جل وعلا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن لم يكن كذلك فلا يؤخذ منه اسم لله عز وجل. فمثلا قول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فعبر عن نفسه بشيء، لكن لا يقال إن الله شيء من أسمائه الحسنى، ولكن لا يقال إن شيء من أسمائه الحسنى. ومثل قوله: لا شخص أغير من الله، فلا يسمى الله بشخص، لأن ذلك لا يكون فيه المدح الذي أمر الله عز وجل أن يسمى بما يشتمل على المدح. وكذلك قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه الصفات لا يؤخذ منها اسم، لأنها حينما أطلقت على الله كان المقصود بها المقابلة، فلا يقال في حق الله كائد ولا ماكر ولا مخادع، لأن تلك الصفات تكون صفات نقص إذا عريت عن كونها مقابلة لمكرهم بمكره، وكيدهم بكيده، وخداعهم بخداعه. وإنما يجعل له اسم أشعر بمدح وكمال وجلال. إذن فرسل الله عز وجل إنما يثبتون له الأسماء المتضمنة للكمال والحسن امتثالا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله غالب على أمره وقاهر لعباده ومتصف بصفات الكمال ومتصف بصفات الكمال والحسن امتثالا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. ولهذا فالله غالب على أمره وهو قاهر لعباده متصف بصفات الكمال جميعا. ولهذا قال جل من قائل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأخبر بأن رسله يصفونه بالكمالات وحمد نفسه على ذلك بعد أن نزهها بقوله سبحان ربك، والتنزيه نفي النقص والعيب، والحمد هو إثبات الكمالات لله تعالى. ولهذا قيل النفي المجمل والإثبات المفصل. قال تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، أما الإثبات فهو مفصل، فقد أثبت لنفسه السمع والبصر واليدين والرجل والوجه والرجل، وهكذا في سائر الصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى قوله فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، أي نزهها عما يصفه به المخالفون للرسل من أوصاف لا تليق بجلاله، كقولهم الملائكة بنات الله وما أشبه ذلك من الأقوال التي تثير غضب الله وتجلب مقته لهم. وقد قال سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقوله وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لأنهم لا يصفونه إلا بما وصف به نفسه، لأنهم هم المبلغون عنه، فلا يقولون عليه غير ما أوحاه إليهم. وقوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ففي الإثبات قوله تعالى إنه هو السميع البصير، وقوله إنه هو العزيز الحكيم، وقوله إن الله بكل شيء عليم. وفي النفي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله ولا يحيطون به علما، وقوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أهل السنة والجماعة هم أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقولون إلا بما قاله الرسل، ولا يثبتون له سبحانه إلا ما أثبته لنفسه، وينفون عنه كل النقائص التي لا تليق بجلاله.
باب القدر
بدي باب الساعة
خلى الدرس القادم إن شاء الله.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.
قراءة جديدة كتاب العقيدة الراسية، شرح الشيخ أحمد على العقيدة الراسية، اسمها تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
تعريف فضيلة الشيخ أحمد بن
حليم. قال الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، الحمد لله في العقيدة الواسطية، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أذكر هذا الكتاب كتبته وأنا في جدة. كنا راجع مستشفيات هذا قبل يمكن 15 سنة أو 20 سنة، يمكن 20 سنة تقريبا. فأذكر أنا كان مستأجر في شارع فلسطين، كان معي كمبيوتر وأكتب
كتبه كاملا كاملا في جدة.
بدأت أكتب يعني
هذا من بركة جدة، من بركة جدة،
بركة جدة.
قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الشيخ العلامة مفتي الجنوب أحمد بن محمد أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي رحمه الله تعالى في التعليقات الأثرية على العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، قال رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب. الحمد لله.
لا بس في تكملة لابن تيمية، قال ابن تيمية: أما بعد، فهذا اعتقاد فرقة ناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه العقيدة كانت إجابة على سؤال ورد على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مدينة واسط، وهذا سبب تسميتها بالعقيدة الواسطية حسب ما علمنا. كتب هذه العقيدة ما بين صلاة العصر والمغرب، ولذلك فإن بعض المدرسين يقول للطلاب حينما كانت هذه العقيدة مقررة عليهم في السنة كاملة، وبعضهم يرسب فيها، فيقول لهم بعض المدرسين: هذه العقيدة كتبها مؤلفها ما بين العصر والمغرب، وأنتم تجلسون فيها سنة كاملة والبعض منكم لا ينجح.
بس يا شيخ في سؤال هنا.
توفيق من الله، فتح من الله.
يعني ابن تيمية ذكر عقيدة الواسطية وذكر الأصفهانية وذكر التبوكية، فالبعض يقول يعني هل كل منطقة لها عقيدة مختلفة؟
لا لا، بس يعني كتبها في هذا المكان اللي ونزل فيه،
بس المكان
لا، العقيدة واحدة، عقيدة أهل السنة ما تختلف.
قال رحمه الله تعالى قوله، قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: فهذا اعتقاد فرقة الناجية، فهذا اعتقاد فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال الشيخ أحمد نجم رحمه الله تعالى: أقول هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. قوله وهو الإيمان بالله. أقول قال أحمد النبي شيخ أحمد النبي رحمه الله تعالى أقول إن الإيمان بالله منه الإيمان بوجوده أولا وأنه صلى الله عليه وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون والمتصرف فيه، والأدلة على ذلك كثيرة، فقد عرض القرآن منها أدلة كثيرة بأساليب متعددة كقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، وكقوله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وكقوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وكقوله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وثانيا الإيمان بوحدانيته في الألوهية وأنه هو المتصرف في هذا الكون، وأن العباد كلهم عاجزون عن أن يجلبوا لأنفسهم نفعا أو أن يدفعوا عنها ضرا، كما يقول سبحانه وتعالى بعد ذكر عظمته وقوته وقدرته على تصريف هذا الكون والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وكقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وثالثا الإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة إيمانا بها وبما دلت عليه في اللغة العربية من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، وهذا كلام مجمل، وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سيتكلم عن هذا الموضوع كلاما وافيا فيما بعد. قوله وملائكته أي الإيمان بأجناسهم، فمنهم حملة العرش ومنهم جبريل الموكل بالوحي وميكائيل الموكل بالأرزاق والنبات، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ومنهم خزنة النار، إلى غير ذلك من أنواع الملائكة، وأعدادهم لا يحصيها إلا الله الذي خلقهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. قوله وكتبه، الكتب هي الكتب المنزلة على الأنبياء كصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل موسى وإنجيل عيسى عليهم الصلاة والسلام، والقرآن هو آخر كتاب أنزل من عند الله وهو المهيمن عليها، فنؤمن بالكتب الأولى إجمالا ونؤمن بكتابنا القرآن إيمانا مفصلا بكل ما جاء فيه. قوله ورسله، الرسل عددهم كثير، يقال إنهم 310، وأشرفهم أول العزم وهم نوح وإبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. فنؤمن بالرسل المتقدمين إجمالا ونؤمن برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا مفصلا في كل ما جاء به. قوله والبعث بعد الموت، أي نؤمن بيوم القيامة، وأن الله عز وجل سيعيد هذه الأجساد ويجزي كل منهم بما عمل. قوله والإيمان بالقدر خيره وشره، أي بأن كل المقادير من الله سبحانه وتعالى، الخير من الله فضلا والشر منه عدلا. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال المؤلف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. قال الشيخ أحمد نجمي رحمه الله تعالى قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا قال رحمه الله تعالى، هذا قد تقدم الكلام عليه في قولنا. وثالثا الإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة إيمانا بها وبما دلت عليه في اللغة العربية من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تحريف. التحريف هو تغيير الشيء عما يراد به، مأخوذ من الانحراف، وهو الالتفاف، وهو ينقسم إلى قسمين: الأول تحريف اللفظ، الثاني تحريف المعنى. فمثال تحريف اللفظ أن يقال بدل استوى استولى، والتأويل هو تأويلها باللازم وهو التحريف للمعنى، وهو كثير عند الأشاعرة كتأويلهم المحبة بالإكرام والبغض بإرادة الانتقام وما أشبه ذلك. والتعطيل معناه نفي صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى ادعاء للمشابهة لها. والتكييف هو أن تذكر الكيفية في صفة الله سبحانه وتعالى في صفة الله عز وجل، علما بأن السلف رحمهم الله يؤمنون بالصفة على معناها الذي تقتضيه في اللغة العربية، ولكنهم يفوضون كيفيتها إلى الله سبحانه. فمثلا صفة الاستواء، لما سئل مالك بن أنس رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فكيف استوى، فقال مالك الاستواء معلوم.
أنا عند العرب
الاستواء ما قال، فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي أن الاستواء في اللغة العربية معناه معلوم وهو العلو والاستقرار، لكن الكيفية مجهولة لا يعلمها العباد، بل يعتبرون السؤال عنها بدعة. ولهذا قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء أخرجوه فأمر به فأخرج.
أكس عليها قضية الصفات.
فالسلف الصالح رحمهم الله يؤمنون بالصفات على ما يقتضيه المعنى في اللغة العربية ويفوضون الكيفية، فالكيفية لابد أنها واقعة ولكن لا يعلمها إلا الله. وفي هذا المعنى ألف أحد المشايخ رسالة، وهو الشيخ رضا نعسان صهر الشيخ الألباني على ابنته، وكانت هذه رسالة ماجستير له في جامعة أم القرى، وقدم لها الشيخ بن باز رحمه الله. كذلك ينزهون الله عن التمثيل، لأن التمثيل مقتضى للتشبيه، فمن قال استوى مثل استوائي فهو مشبه. ومعلوم أن الأشاعرة يؤولون الصفات باللازم منها، فمثلا يقولون في قوله تعالى والله يحب المحسنين، أي يكرمهم علما بأن المحبة صفة لله عز وجل. والإكرام هو فعل الله عز وجل بعباده المؤمنين، إذ إنه يكرمهم بالثواب والجنة، فيكون الإكرام من لازم المحبة، ففسروا المحبة به. فهذا تفسير باطل، والذي حملهم على هذا التأويل هو الذي حملهم حمل الجهمية والمعتزلة على التعطيل، حيث زعموا أنهم ينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. والحقيقة أن الاتفاق في اسم الصفة لا يقتضي الاتفاق في حقيقتها. فمثلا إذا قلنا بأن الله حي والمخلوق يسمى حيا أيضا، فهل الاتفاق في اسم الحي مقتضي الاتفاق في حقيقة الحياة بين الخالق والمخلوق؟ الجواب لا. فحياة الله عز وجل غير حياة المخلوقين، إذ إن حياة الله عز وجل لم يسبقها عدم ولم يتبعها فناء، ولا يحتاج إلى من يقوم بها، أي لا تحتاج إلى مؤثر يؤثر فيها. أما حياة المخلوق فقد سبقت بالعدم وأتبعت بالفناء، قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهي في ذلك بحاجة إلى موجدها وبحاجة إلى حفظ وجودها، فالله أوجد الخلق فهو الذي يحفظ وجودهم بما شاء. فتبين من هنا أن اسم الحي في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، واسم الحي في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، غير اسم الحي الذي وصف به المخلوق، كما في قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قوله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جمع الله فيها بين النفي والإثبات، فالنفي في قوله: ليس كمثله شيء، والإثبات في قوله: وهو السميع البصير، فنفى المماثلة بينه وبين خلقه نفيا عاما في كل شيء، فلا مماثلة ولا مشابهة بينه تعالى وبين خلقه. فمن زعم أن من أثبت شيئا من الصفات فقد شبه الله بخلقه فزعمه هذا باطل. ومن زعم أن أهل السنة والجماعة مشبهة فزعمه أيضا باطل، لأن أهل السنة إذا أثبتوا صفات الله عز وجل فإنما يثبتونها على وجه لائق بجلاله تعالى، متصورين هذه الآية التي جمعت بين النفي والإثبات، فنفت المماثلة بينه وبين خلقه، فكل ما يدور في الخيال ويتصور العقل فالله بخلافه، ليس كمثله شيء، وأثبت له السمع والبصر في قوله: وهو السميع البصير. فدل هذا على وجوب النفي والإثبات في عقيدة المكلفين، فينفون عن الله النقائص، وتشبيهه بخلقه منقصة في حقه، وذلك لا يجوز. وإثبات السمع والبصر في حقه كإثبات كمالات. قوله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، الإلحاد هو الميل. ولهذا سمي اللحد لحدا، لأنه يمال به عن سمت القبر. فمن حرف كلام الله وحاول تحريف صفاته وشبهها بصفات خلقه فقد ألحد في أسماء الله وصفاته. قوله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، هذه الثلاث منفية عن الله عز وجل. الأول: أن الله لا سمي له، قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، فهذا استفهام إنكاري بمعنى أنه لا يعلم له سمي. الثاني: أن الله لا كفء له، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، فنفى المكافأة بينه وبين خلقه مهما كانوا. الثالث: أن الله لا ند له، والند هو المساوي أو المشابه، فالله سبحانه وتعالى لا ند له لا في ذاته ولا في صفاته. وإذا كان الإيمان بالله إيمانا بالغيب فإن افتراضات العقول وقياسات الأذهان منفية عنه سبحانه وتعالى، إذ لا تتصور العقول ولا تقيسه الأذهان. فمن أراد أن يستعمل شيئا من ذلك في حق الله تعالى فقد ضل، فلا سبيل إلى معرفة أسماء الله وصفاته إلا من طريق كتابه الذي أنزله ومن طريق رسوله الذي أرسله، أما غير ذلك فلا يمكن لأحد أن يقول شيئا في حق الله عز وجل، ومن فعل ذلك فقد ضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، لأنه لا يستطيع أحد أن يعرف كنها ذاته سبحانه وتعالى إلا ما أخبرنا به عن نفسه. فمن يقول عن الله في وصفه بصفات لم يقلها لا هو ولا رسوله فإنه يعتبر قد افترى على الله وأوبق نفسه. قوله: وأصدق قيلا وأحسن حديثا، أي أن قيله أصدق،
يعني القيل وأعدله، يعني قوله.
وحديثه أحسن الحديث وأعذبه. قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم كلام ربه أنه صدق لا كذب فيه وعدل لا جور فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقوله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقول، ثم رسله صادقون مصدقون، عندي بالتشديد
مصدقون
تشديد
مصدقون من غيرهم من أتباعهم.
ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. الرسل صادقون بأنفسهم، مصدقون يعني أن الله عز وجل يوحي إليهم من طريق أمينه جبريل عليه الصلاة والسلام، فما أوحاه الله إليهم وثبت فالواجب أخذه، علما بأن أسماء الله عز وجل لابد أن تكون حسنى. فما وصف الله به لكنه عري عن كونه متصفا بالحسنى، فإنه لا يوصف به جل وعلا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن لم يكن كذلك فلا يؤخذ منه اسم لله عز وجل. فمثلا قول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فعبر عن نفسه بشيء، لكن لا يقال إن الله شيء من أسمائه الحسنى، ولكن لا يقال إن شيء من أسمائه الحسنى. ومثل قوله: لا شخص أغير من الله، فلا يسمى الله بشخص، لأن ذلك لا يكون فيه المدح الذي أمر الله عز وجل أن يسمى بما يشتمل على المدح. وكذلك قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه الصفات لا يؤخذ منها اسم، لأنها حينما أطلقت على الله كان المقصود بها المقابلة، فلا يقال في حق الله كائد ولا ماكر ولا مخادع، لأن تلك الصفات تكون صفات نقص إذا عريت عن كونها مقابلة لمكر مقابلة لمكرهم بمكره، وكيدهم بكيده، وخداعهم بخداعه، وإنما يجعل له اسم أشعر بمدح وكمال وجلال. إذن فرسل الله عز وجل إنما يثبتون له الأسماء المتضمنة للكمال والحسن امتثالا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله غالب على أمره وقاهر لعباده ومتصف بصفات الكمال والحسن امتثالا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. ولهذا فالله غالب على أمره وهو قاهر لعباده متصف بصفات الكمال جميعا. ولهذا قال جل من قائل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأخبر بأن رسله يصفونه بالكمالات وحمد نفسه على ذلك بعد أن نزهها بقوله سبحان ربك، والتنزيه نفي النقص والعيب، والحمد هو إثبات الكمالات لله تعالى. ولهذا قيل النفي المجمل والإثبات المفصل. قال تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، أما الإثبات فهو مفصل، فقد أثبت لنفسه السمع والبصر واليدين والرجل والوجه والرجل، وهكذا في سائر الصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى قوله فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، أي نزهها عما يصفه به المخالفون للرسل من أوصاف لا تليق بجلاله، كقولهم الملائكة بنات الله وما أشبه ذلك من الأقوال التي تثير غضب الله وتجلب مقته لهم. وقد قال سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقوله وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لأنهم لا يصفونه إلا بما وصف به نفسه، لأنهم هم المبلغون عنه، فلا يقولون عليه غير ما أوحاه إليهم. وقوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ففي الإثبات قوله تعالى إنه هو السميع البصير، وقوله إنه هو العزيز الحكيم، وقوله إن الله بكل شيء عليم. وفي النفي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله ولا يحيطون به علما، وقوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أهل السنة والجماعة هم أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقولون إلا بما قاله الرسل ولا يثبتون له سبحانه إلا ما أثبته لنفسه، وينفون عنه كل النقائص التي لا تليق بجلاله.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم.